الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل الشروع في مجلس الليلة، هناك تنبيه يتعلق بالمجلس الماضي في أثناء الكلام على مذهب الأشاعرة في فتنة القبر، فذكرت أنهم يقولون بأن المراد من ظهور الأعمال في صورة رجال أن المراد عندهم ثواب الأعمال، بناء على أصلهم في أن العرض يستحيل أن ينقلب إلى جوهر. فالمقصود بهذا الكلام التنبيه على الأصل الذي قام عندهم، هذا هو موطن الانحراف أو هذا هو موطن المخالفة بينهم وبين أهل السنة في هذا الجانب. ليس المراد أنهم خالفوا في نفس القول بأن المراد ثواب الأعمال، ليس هذا هو المراد، ولعل عبارتي لم يكن فيها من الدقة بالقدر الكافي ما يفيد ذلك. فالمقصود أنني أوضح ذلك حتى يعرف، المقصود بالكلام المخالفة بينهم وبين أهل السنة في الأصل لا في القول بأن المراد ثواب الأعمال. فإن أهل السنة أيضا يقولون إن مجيء الأعمال في القبر المراد به ثوابها كما سبق معنا من قبل، لكن ليس عندهم هذا الأصل الذي وقع فيه الأشاعرة أن العرض يستحيل أن ينقلب إلى جوهر. وكما نبهت عليه فالمسألة إن شاء الله ستتضح أكثر في أبواب أخرى، منها مسألة الميزان كما سيأتي إن شاء الله. نبدأ الآن في مجلس الليلة، والكلام الآن على المبحث الثاني، إثبات المعاد. المسألة الأولى ذكر الأدلة على إثبات المعاد. أولا، الأدلة من القرآن. الأدلة في القرآن على إثبات المعاد لا تكاد تحصى كثرة، فإن تقرير هذا الأمر من أشهر المقررات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما هو معلوم من مخالفة المشركين في هذا الباب كما سيأتي التنبيه عليه. فالأدلة على ذلك في القرآن متكاثرة جدا، وقد جاءت بصيغ وأنواع عديدة، نكتفي منها بخمسة أنواع. النوع الأول ما جاء بلفظ الآخرة، كقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وقوله وإن الآخرة هي دار القرار، وقوله والآخرة خير وأبقى. النوع الثاني ما جاء بلفظ اليوم الآخر، وتارة يجيء بلفظ اليوم فقط، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. النوع الثالث ما جاء بلفظ يوم القيامة، كقوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. النوع الرابع ما جاء بلفظ الساعة، الساعة لآتية، وقوله اقتربت الساعة، وقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. النوع الخامس ما جاء بلفظ اللقاء كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية، وقوله واعلموا أنكم ملاقوه. فهذه خمسة أنواع مما جاء في كتاب الله تعالى يدل على المعاد ويثبته. ثانيا الأدلة من السنة، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جبريل المعروف، وفيه تفسير الإيمان من قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. المسألة الثانية ذكر اعتقاد أهل السنة في المسألة. أهل السنة يؤمنون بالمعاد ويثبتونه ويقولون إنه شامل للأرواح والأبدان، أي إن الذي يعاد في الآخرة نفس الأرواح التي كانت في الدنيا ونفس الأبدان التي كانت في الدنيا، ويؤمنون بجميع تفاصيله الثابتة في النص، ويقولون أيضا المعاد معلوم بالعقل والحس لا بالسمع وحده خلافا للأشعري ومن تبعه. والدلالة على كون المعاد معلوما بالعقل أنواع، ومنها ما جاء في النص فهو دليل عقلي سمعي. النوع الأول بيان أن خلق الإنسان سدى يتنافى مع الحكمة، كما في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن نفي المعاد معناه أن الإنسان مخلوق عبثا وسدى، وأن هذه الحياة لا قيمة لها ولا هدف، فهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل. لو كان الأمر كذلك لكان الخلق مخلوقين عبثا وسدى، وهذا يتنافى مع حكمة الله عز وجل، بل هذا عين السفه الذي ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. ويذكر هنا أيضا قياس أولى وتقرير أن الله تعالى أولى بالعدل من المخلوق، وقد علمنا أن الحقوق تضيع في الدنيا، صحيح؟ ليس كل أحد يحصل على حقه في الدنيا، بل هناك حقوق كثيرة تضيع في الدنيا. فلو لم يكن هناك بعث لضاعت بالكلية وأفلت الظالم، وهذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى. إذن قياس الأولى هنا يستعمل، وصورته أن الله تعالى أولى بالعدل من المخلوق. إذا كان فوات الحق يؤدي إلى الظلم، وإذا كان ضياع الحق يؤدي إلى الظلم، فالله تعالى منزه عن ذلك. وقد علمنا بالضرورة أن الحقوق تضيع أو بعضها يضيع في هذه الدنيا. إذن لو لم يكن هناك بعث، لو لم يكن هناك حساب، فهذا معناه أن الظالم قد أفلت ولا عقوبة عليه، وأن المظلوم قد ضاع حقه تماما، وهذا يتنافى مع عدل الله عز وجل. النوع الثاني الاستدلال بالبداءة، أي ببدء الخلق. وهذا النوع كثر تقريره في القرآن في سياق الاحتجاج على المشركين، فإن المشركين كانوا ينكرون البعث، فاحتج الله تعالى عليهم بالنشأة الأولى بالخلق الأول، كما قال تعالى: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى أن قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الآية. فوجه الاستدلال بهذا النوع أن الذي ابتدأ الخلق أول مرة قادر على أن يعيده مرة أخرى كما كان، بل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا أن إعادة الخلق أهون عليه من ماذا؟ من ابتدائه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي ابتدأ الخلق من العدم قادر على أن يعيد نفس الخلق مرة أخرى، فهذا دليل عقلي. النوع الثالث وهو ما أشرت إليه في جانب الحس، وهو الاستدلال بالوقوع في هذه الدنيا. وقع في هذه الدنيا أن الله تعالى أمات أناسا ثم أحياهم، وهذا مذكور في القرآن في مواطن عدة، منها خبره سبحانه وتعالى عن قوم موسى لما قالوا أرنا الله جهرا ماذا حدث، قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكما قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكما ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية. فهذه أمور حسية وقعت فعلا في هذه الدنيا تبين أن الله تبارك وتعالى أحيا أناسا بعد موتهم، فإذا جاز هذا في الدنيا فما المانع من جوازه في الآخرة. فهذه ثلاثة أنواع من الأدلة العقلية على إثبات المعاد، وهذا اعتقاد أهل السنة أن المعاد ليس ثابتا بالسمع وحده. الأشعري ومن تبعه خالفوا في هذا، قالوا إن المعاد معلوم بالسمع فقط، لم يجعلوه ثابتا بدليل عقلي، وهذا قصور وخطأ، بل هو مقرر بالعقل أيضا وثابت به. المسألة الثالثة مذهب المخالفين، ولم أقل أهل البدع. لماذا؟ لأن المخالفين في هذه المسألة منهم كفار، ليسوا من الملة أصلا. المذهب الأول مذهب مشركي العرب صفة، وهو إنكار المعادي بالكلية. وقد تقدم ما فيه إبطال لذلك عقلا ونقلا. المذهب الثاني مذهب طائفة من الكفار والفلاسفة وبعض الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام، وهو الإقرار بالمعاد، ولكن يجعلونه للأرواح فقط دون الأبدان. يعني يقولون إن المعاد هو معاد الأرواح فقط، فالذين يبعثون وتكون لهم حياة أخرى هؤلاء أرواح فقط، الأرواح فقط هي التي تعاد. ويدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي انفرد بذكر معاد الأبدان على طريق التخييل وخطاب الجمهور. هذه نقطة سبق لنا أن تعرضنا عنها، أن تعرضنا إليها عندما تكلمنا على أهل التخييل، تمام؟ فهذه طريقة الفلاسفة، أنهم يقولون الشرائع جاءت بالتخييل، والأنبياء خاطبوا الناس على قدر عقولهم فخيلوا لهم أمورا ليست حقيقية. فهؤلاء في مسألة المعاد عندما يعرض عليهم كلام الله تعالى وكلام الأنبياء في إثبات المعاد بالأبدان يقولون هذا تخييل حتى يخاطبوا الناس على ما يفهمون، وإلا فإن الذي يعاد على الحقيقة هو الأرواح لا الأبدان. والجواب عن هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أن هذا القول موافق لقول منكر البعث، فإنهم إنما أنكروا عودة الأجسام والأبدان، صحيح، وهذا هو المذكور عنهم في القرآن والمعلوم بالضرورة أنهم أنكروا معاد الأبدان. فعندما تأتي طائفة تقول المعاد معاد أرواح لا أبدان، فهذا هو قول المشركين الذين رد عليهم القرآن. الوجه الثاني أن دعوى انفراد محمد صلى الله عليه وسلم بذكر معاد الأبدان دعوى كاذبة، فقد قال الله تعالى لآدم ومنها تخرجون، وقال نوح ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقال الله لموسى وقومه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، بل أخبر الله عن ذلك بشأن الرسل جميعا كما في قوله تعالى وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إذن هذه قضية ليس لها علاقة بشريعة منفردة، وليست مقتصرة على رسول بعينه، بل هي قضية ثابتة عند جميع الأنبياء والمرسلين. المذهب الثالث مذهب كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة، وهو الإقرار بالمعاد ولكن يجعلونه للأبدان فقط، يعني عكس المذهب المتقدم. وهؤلاء يقولون ذلك، يقولون إن المعاد للأبدان فقط بناء على أن الروح عندهم لا تبقى بعد الموت، وأنها مجرد عرض من أعراض البدن أو جزء من أجزائه. والجواب عنهم ما تقرر في مسألة فتنة القبر، لهذا ذكرناها وقلت لكم إننا سنحتاج إليها في إثبات المعاد. فالمقصود الرد على هذه الطائفة التي زعمت أن المعاد يكون للأبدان فقط بناء على أن الروح عندهم ماذا؟ تفنى، لا تبقى بعد الموت، فقالوا هذا الكلام. وأما على اعتقاد أهل السنة فالروح باقية بعد الموت منعمة أو معذبة، إذن يبطل قولهم هذا بما تقرر عندنا في فتنة القبر. المذهب الرابع مذهب ملاحدة الجهمية، وهو القول بأن المعاد بداءة جديدة وعالم جديد يخلق، فالأرواح والأجساد التي تعاد أو التي تكون في الآخرة ليست هي التي كانت في الدنيا بل هي غيرها. يعني يقولون إن الله تعالى يخلق أشياء جديدة، يخلق أرواحا جديدة وأجسادا جديدة، فهي التي تكون يوم القيامة، هي التي تأتي، ليس الذي يأتي نفس الأرواح والأبدان التي كانت في الدنيا. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن هذا المذهب أيضا إنكار للمعاد وموافقة لقول المشركين المكذبين. لماذا؟ لأن المشركين لم ينكروا قدرة الله تعالى على خلق أجسام أخرى، صحيح؟ كيف وهم يشاهدون النوع الإنساني يحدث شيئا بعد شيء؟ يعني هم يشاهدون أنفسهم كبشر يموتون ثم يكون بعدهم أجيال أخرى ثم تموت الأجيال وتكون أجيال أخرى. إذن لم ينكروا قدرة الله تعالى على خلق أشياء جديدة، على خلق أجساد أو أرواح جديدة، إنما الذي أنكروه ماذا؟ أن يعودوا هم أنفسهم بعد البلا ورفات. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ تمام. إذن عندما يأتي من يأتي ويقول المعاد بداءة جديدة حياة أخرى، فهذا قول موافق لقول من أنكر المعاد في الحقيقة. الوجه الثاني أن الذي دلت عليه النصوص أن الأجسام تستحيل ترابا ثم تعاد من المادة التي استحالت إليها، ودلت أن هناك جزءا من البدن لا يبلى وهو عجب الذنب، وأن الخلق يركب عليه يوم القيامة. إذن دلالة النصوص واضحة في رد هذا القول، النصوص التي فصلت كيفية البعث وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله، بيّنت أن الأجساد نفسها هي التي تعاد بعدما تتحلل وتصير ترابا. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وهو كبير قال إنه نفس الشخص ولا غيره. يعني أنت لو شاهدت طفلا ثم شاهدته بعد ذلك وهو كبير، هو هو ولا تغير؟ الذي تغير صفته، صحيح، لكن هو نفسه، نفس الشخص. تمام. كمثل سائر الحيوان والنبات، من رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها بعد ذلك وقد كبرت، الشجرة هي الشجر، صحيح، الذي تغير صفة الشجر. فكذلك الإنسان، الإنسان تغيرت صفته عندما مات ثم عاد مرة أخرى وهو نفس الإنسان، لم يتغير، بمعنى أنه لم يأتي إنسان آخر، لم يأتي إنسان جديد. فكذلك هنا. الوجه الثالث أن الذي دلت عليه النصوص أن العالم لا يفنى بالكلية وإنما تبدل صفته. يقول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وسبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. وذكر القرآن والسنة أن الله تعالى يقبض الأرض ويطوي السماء، فليس في شيء من النصوص الشرعية أن الله تعالى يفني الكون بالكلية ثم يبتدئ كونا آخر، وإنما الذي في النصوص تبديل الصفة، تغيير الصفة. هذا آخر الكلام على هذا المبحث، وهو إثبات المعاد. ننتقل الآن إلى المبحث الثالث، وهو النفخ في الصور. المسألة الأولى ذكر الأدلة على ذلك. أولا، الأدلة من القرآن. الأدلة من القرآن على إثبات النفخ في الصور على نوعين. النوع الأول ما يجيء بلفظ النفخ، كقوله تعالى: ونفخ في الصور، وقوله: ويوم ينفخ في الصور، وقوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. النوع الثاني ما يجيء بلفظ غير لفظ النفخ، كقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقوله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، إلى قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثانيا، الأدلة من السنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت، أي أبيت التعيين، لأنني لم أسمع فيه شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق القول فأطلقت مثل ما أطلق. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصبى ليتا ورفع ليتا. الليت هو جانب العنق. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذكر الحديث. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه. المسألة الثانية ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون الصور على الصفة الواردة في الخبر قرآنا وسنة، ويثبتون جميع ما يتعلق بذلك مما جاء في النص. وتحت هذا فروع. الفرع الأول: من الذي ينفخ في الصور؟ قال القرطبي في التذكرة: قال علماؤنا الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. الفرع الثاني: عدد النفخات. اختلف في ذلك أهل السنة، فقيل هي ثلاث نفخات، والعمدة في ذلك على الحديث الطويل الذي أخرجه الطبري والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو المعروف بحديث الصور. وفيه إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمر. قال: قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قال: قلت كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. وذكر الحديث، وفيه أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. والمراد أن النفخة الأولى يفزع منها الناس، والثانية يصعقون منها، والثالثة يبعثون من موتهم. وذكر أن الأرواح تخرج من الصور عند نفخة البعث، عند النفخة الثالثة تخرج الأرواح من الصور، فأفاد أن الصور هو مستقر الأرواح، تخرج الأرواح من الصور فترد إلى الأجساد. فهذا الحديث هو عمدة هذا القول، وبالتالي فرقوا بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، لأن القرآن ذكر هذه وتلك. يقول تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي الآية الأخرى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فقالوا هما نفختان متغايرتان، نفخة الفزع غير نفخة الصعق. وممن رجح هذا ابن كثير رحمه الله، كما في تفسيره وكما في النهاية أيضا. القول الثاني أنهما نفختان، والعمدة على السنة الثابتة المتقدمة في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. قالوا: فنفخة الفزع هي نفخة الصعق. يعني عندما يقال هما نفختان، إذن النفخة الأولى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. واحتجوا كذلك بأمور أخرى، منها أن الآيتين فيهما نفس الاستثناء، الآية التي فيها نفخة الفزع والآية التي فيها نفخة الصعق، كل آية فيها نفس الاستثناء إلا من شاء الله، فدل على أن النفخة واحدة. وهذا قول الجمهور. وهذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله تعالى لما ذكرته من السنة الصحيحة الثابتة. ويقال أيضا إن القرآن نفسه يدل أيضا على هذا الأمر، يدل على أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. كيف هذا؟ أنه اقتصر في بعض المواضع على ذكر نفختين فقط، كما ذكرنا من قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فذكر اثنتين. وكما في قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إلى قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فهما نفختان أيضا. وتفسير السلف لهذه الآيات يدل على ذلك كما هو مبسوط في مواضع. إذن هذا هو الأصل الذي لا ننتقل عنه، السنة ثابتة، أحاديث متفق على صحتها، أحاديث صريحة ليس فيها إشكال، واضحة، القرآن نفسه أيضا يدل على ذلك، لا ننتقل عن هذا إلا بدليل. حديث الصور الذي هو عمدة القول الآخر حديث ضعيف، ولم يتحقق لي أنه متلقا بالقبول، هذا أمر لم أقف عليه صراحة في كلام أحد من العلماء، لأنني نبهت على هذا فيما قبل. حتى وإن كان الحديث ضعيف الإسناد، لكن إذا ثبت أنه تلقي بالقبول فهو حجة، لكن لم أقف على ذلك في حديث الصور، لم أقف على أحد من العلماء تلقاه بالقبول أو صرح بذلك، يعني أنه تلقي بالقبول بشكل عام. إذن فالعمدة على حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو مع ظاهر القرآن إن شاء الله تعالى، فيقال هما نفختان اثنتان، والنفخة الأولى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق. الفرع الثالث المستثنى من الصعق، والمراد هنا تفسير قوله تعالى إلا من شاء الله. من هم الذين لا يصعقون؟ اختلف السلف والعلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فقيل الملائكة عموما، وقيل بعضهم وهم تحديدا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وقيل الأنبياء، وقيل الشهداء، وقيل الولدان والحور في الجنة. والأرجح إن شاء الله تعالى أننا نتوقف في ذلك، لا نستطيع أن نعين شيئا من ذلك، لأن المسألة موقوفة على النص، وليس هناك ماذا؟ وليس هناك نص، إنما هي اجتهادات، والأقوال كما ترى مختلفة، لا نستطيع أن نعين شيئا منها. وأقصى ما يقال أن يقال الكل محتمل، الكل محتمل بمعنى أنه يمكن أن يشمل الاستثناء هؤلاء جميعا، لكن أن يقال هذا بالتعيين أو هذا بالتعيين، هذا يفتقر إلى نص واضح. ومما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن كلام طويل له في مجموع الفتاوى. المسألة الثالثة ذكر مذهب أهل البدع. قال القرطبي أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا، ونقل عن الكلبي لا أدري ما الصور، ونقل عن بعض الناس أن الصور جمع صورة كبشرة وبشر، كبشرة وبشر، والمراد على هذا الكلام يعني نفخ الأرواح في صور الموتى، يعني عندهم صور جمع ماذا؟ صورة، إذن ينفخ في الصور يعني ينفخ في صور الموتى، هكذا زعم. وهذا كله مردود كما قال القرطبي لا يلتفت إليه. نكتفي بهذا القدر.